بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. عندي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ محمد، عفوا أحمد من سلطنة عمان. أحمد يقول: عندي حساب توفير في مصرف إسلامي، يوجد مبلغ نقدي في الحساب، والمصرف يودع لي في الحساب مبلغ أرباح شهرية، يقول بأنه يتاجر بهذه المبالغ، هل يجوز لي تقبل هذه الأرباح؟ أخوي أحمد بارك الله فيك من عمان، بالنسبة للمصارف الإسلامية في الغالب عندها حساب جاري وحساب توفير. الحساب الجاري هذا هو الذي يعني يبقى على ما هو عليه حسب إيداعك، أما حساب التوفير فالمصرف يقوم بتشغيله في شيء من التجارات أو كذا. المشروع طبعا في حقك أن تسأل المصرف عن طبيعة العمل ونشاطه. في الغالب أن المصارف الإسلامية تشتغل في تضارب بهذا المال في أمور يعني تجارية ونشاطات مباحة. في الغالب ما دام أنك وقعت على أنك تريد حساب توفير وينزلون لك أرباح، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم أنس من عجمان تقول: ما حكم الطفل اللي عمره 12 سنة يصلي بالشورت فوق الركبة وجزيته خيرا؟ أختي أم أنس من عجمان، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك يؤمر الطفل بالصلاة منذ السنة السابعة، منذ السن السنة السابعة، ويضرب على هذا في السن 10، والمقصود التعويد، لأن القلم ما يجري إلا بعد البلوغ. القلم يعني الملك ما يكتب على الإنسان إلا بعد البلوغ. طيب، إذا نحن الآن أمرنا بتعويده على الصلاة، لابد أن نعوده على شروط صحة الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، لو صلى قبل البلوغ، يعني الصلاة هنا لا نتكلم فيها، لكن لابد أن يعلم وأن يلقن وأن يفهم بأن الصلاة ما يأتيها الإنسان بشورت مثلا أو بسروال قصير بالنسبة يعني مثل حالته، وإنما يقال إلبس ثوب، إلبس مثلا سروال طويل وهكذا. بارك الله فيك ورضي عنك. عمر من العراق يقول: عندي أخويا نفذ على نسوانها الطلاق، يقول ماذا نفعل؟ عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لأخيك ما دام أنه أوقع الطلاق على نسوانه كما ذكرت، يذهب إلى المحكمة ويسأل القاضي، أو يذهب إلى أحد المفتين الذين يعني تصدوا لي الفتوى بالطلاق ويعرض مشكلته عليه. أنت سؤالك يعني سؤال فقط، كأنك تخبرنا تقول طلق نسوانه وبس، طيب ماذا نفعل؟ ما يصلح هذا يا عمر، هذا يحتاج إلى سؤال واجتهاد في الحالة، وكم مرة طلق قبل، ونوعية الطلاق وصيغة الطلاق وأشياء كثيرة. فأنصحك يا أخي الفاضل تقول له يروح المحكمة الشرعية عندكم، أو يذهب إلى أحد المفتين، وإذا ما وجد يتواصل مع أحد المفتين في العالم الإسلامي، يكتب لهم أو يتصل بهم، وإن شاء الله يجد الجواب. أمة الله من ليبيا تقول: أمي عندها ذهب ولا تخرج الزكاة، تقول إنه ليس عليه زكاة، أرجو النصيحة. أمة الله من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة للذهب الملبوس اللي تلبس المرأة ولم تعد يعني ما اشترته للتجارة أو الكنز، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب الملبوس اللي تتحلى به المرأة أو يعني تعيره إذا استعير أعارته مثلا، هذا ما فيه زكاة بارك الله فيك. فالوالدة معها حق ما دام أنها ما أعدته للتجارة ولا للكنز ما في زكاة ولله الحمد والمنة. ابن أحمد من فرنسا يقول: ماذا يجب على المرأة أن تصلي إذا اغتسلت من الحيض؟ إذا انقطع الدم في وسط النهار ماذا يجب عليها أن تصلي؟ وإذا انقطع منها الدم وسط الليل هل تصلي الصلاة التي فاتتها؟ ابن أحمد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض إذا نزلت عليها الدورة الشهرية فإنه يحرم عليها الصلاة والصيام، إذا نزلت عليها الدورة الشهرية يحرم عليها الصلاة والصيام، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طهرت المرأة مثلا في النهار، مثلا إذا طهرت بعد صلاة العصر في وقت العصر مثلا ماذا تصلي؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنها تصلي الظهر ثم العصر، قالوا لأن وقتهما واحد يجمعان في السفر والحضر، ولذلك قالوا بأن الذمة تعلقت بهذين الوقتين، هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح بأنه ليس عليها إلا أن تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها وهي العصر، فليس عليها إلا أن تصلي العصر ما دام أنها طهرت بعد صلاة العصر، تغتسل ثم تصلي صلاة العصر، كذلك المغرب والعشاء. فعلى القول الأول تقضي المغرب والعشاء إذا طهرت بعد العشاء، قالوا تقضي المغرب وتقضي العشاء. القول الثاني قالوا تقضي العشاء فقط وهو الراجح. لماذا؟ لأنها طهرت في الوقت الذي في وقت الثانية، الآن هي مكلفة ما دام الوقت باقي هي مكلفة بقضاء صلاة العشاء. وكذلك إذا طهرت بعد الظهر تصلي الظهر فقط، إذا طهرت بعد المغرب تصلي المغرب فقط، هذا بإجماع العلماء بارك الله فيك. أم هلال من اليمن تقول: عندنا يعني مزرعة وفي ناس معهم غنم يخلونها تأكل الزراعة ونشتكي عليهم وما في فائدة، وإحنا طرحنا لهم يعني كم مرة وتركنا لهم فرصة وهم لا يرضون يمتنعوا. راحت أختي في الصباح في شهر رمضان وأخذت جدي وأخذ أخي، أخذه أخي وباعه علشان يكون أدب لهم، هل هذا يجوز؟ أم هلال من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا بالنسبة لأهل الزرع وأهل الماشية، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحاب المواشي أن يحفظوها في الليل وأن يطلقوها في النهار، وأمر أصحاب المزارع أن يحفظوها في النهار ويفتحوا الأبواب في الليل. ولذلك إذا جاءت المواشي في الليل ودخلت المزارع فهم يضمنون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الضمان عليه، لكن إذا جاءت المواشي في النهار ودخلت فلا ضمان. لماذا؟ لأن أصحاب البساتين وأصحاب المزارع أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفظوا مزارعهم في النهار، لأن هذا وقت المعاش والناس تطلع والبهائم تطلق. فلذلك أخت الفاضلة يعني أنتم الآن هؤلاء أصحاب المواشي اللي دخلوا مزرعتكم في الليل ولا في النهار؟ إذا في النهار ما عليهم شيء، إذا في الليل لا عليهم يضمنون. كونكم أنتم تحكمون لأنفسكم غلط، لابد من قاضي، لابد من طالب علم تلجؤون إليك. أختك راحت وأخذت شات وباعها أخوك، يعني اعرضوها على أحد المشايخ أحد المفتين عندكم يدرس القضية ينظرها. الإنسان ما يحكم لنفسه، ما يصلح الإنسان يحكم لنفسه. أنت قد تظنين بأن معك حق والواقع أنه ما معك حق، قد تظنين بأن ما معك حق ويتبين أن لك حق، مثل ما فصلت في هذه المسألة أصحاب المواشي وأصحاب المزارع بارك الله فيك. علي من السعودية يقول: عندي بيت في اليمن مؤجر أجاره 5000 سعودي شهريا، عفوا يقول أجاره 500 ريال سعودي شهريا، يقول كم أزكي عليه؟ أخوي علي من اليمن ساكن في السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للخمسمائة هذه إذا استلمتها وبقيت مدة سنة كاملة في أحد الأقوال أنك تزكيها. لماذا؟ قالوا لأن النظر إلى مسألة الفضة، النصاب، نصاب الفضة، فإذا اجتمع عندك أكثر من أجار تزكيه في آخر السنة. لكن الذي يظهر والله أعلم بأن 500 هذه لا زكاة فيها، لأن العبرة بالنصاب بالذهب، العبرة بالنصاب بالذهب، ولذلك الذهب غالي الآن ما تزكيها، هذا إذا بقيت. أما إذا استلمت الأجار وصرفته ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. منى من بغداد العراق تقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمرأة الفقيرة لإجراء عملية بحيث لا أقول لها أنها زكاة وذلك لعدم جرح مشاعرها؟ أختي منى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة هذا حق للفقراء، ما في يعني داعي إلى أن يقول الفقير لا تجرح مشاعري، هذا حق لهم، الله عز وجل فرضها، فرض الزكاة للفقراء في مال الأغنياء، ولذلك الغني ليس له منة ولا فضل لما يطلع الزكاة، هذا تعامله مع الله عز وجل، أقام ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز له أن يقول للفقير ادعوا لي أو اذكرني بخير، ما يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت هذه المرأة يغلب على ظني أو تعتقد بأن زكاة وأنت تفهمين هذا الشيء، ما في داعي تخبرينها، تحطينها في الظرف تقول تفضلي أو تدفعين أنت عنها كلفة العملية مثلا بهذه الطريقة، بارك الله فيك وإن شاء الله الزكاة مقبولة. محمود من ليبيا يسأل عن حكم زيارة النساء للقبور. يا محمود بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة زيارة النساء للمقابر مسألة خلافية بين العلماء، محصلة الخلاف ثلاثة أقوال: القول الأول بالمنع مطلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور وفي لفظ لعن زائرات القبور، والقول الثاني بالجواز مطلقا، وقالوا بأن هنا الأمر النهي منسوخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، والقول الثالث قالوا يجوز بشرط أن لا يكون بكثرة، يعني تزور أحيانا تزور أحيانا، والقول الراجح هو القول الأول أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور ثم رخص للرجال، خاصة وأن الحديث الوارد في النهي عن زيارة المقابر للنساء جاء فيه اللعن، واللعن لا يجري عليه النسخ، اللعن لا يجري عليه النسخ، لما قال النبي لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور لا يتصور أن يأتي النسخ في مثل هذا الوعيد الشديد، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم منع المرأة من زيارة المقابر. سؤدد من العراق بارك الله فيها تقول: عند قراءة القرآن عندي بعض الأخطاء في بعض الكلمات، ولما أكمل القراءة أتأكد من صحة القراءة من المحمول، وفعلا أجد بأني قرأت الكلمة خطأ وأعيد القراءة من الكلمة اللي أخطأت، هل فعلي صحيح؟ أختي سؤدد بارك الله فيك ورضي الله عنك، نعم فعلك صحيح، يعني أنت الآن أخطأت بالقراءة، تقرأين القرآن وأنت جالسة، طبعا هذا في غير الصلاة، فمريت بكلمة قرأتها خطأ، تنبهت ذهبت استمعت أو نظرت في المصحف أو في المحمول وجدت أنك أخطأت، ترجعين صححين قراءتك، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم محمد من اليمن تقول: أريد توضيح لصلاة المسافر من حيث الجمع والقصر، بعض الناس يقول يعني ما يصلح الجمع والقصر في الطريق وإنما إذا وصلت البلد وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد من اليمن، بالنسبة للمسافر رخص الله جل وعلا له بعض الأمور، منها أولا قصر الرباعية إلى ركعتين، والصلاة الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين، ورخص له بالجمع بين الصلاة النهارية وبين الصلاة الليلية، الصلاة النهارية الظهر والعصر والصلاة الليلية المغرب والعشاء، ورخص له جمع التقديم أو جمع التأخير، فهو مخير فيجمع الظهر مع العصر جمع تأخير أو يقدم العصر مع الظهر جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء بارك الله فيك، وكذلك يمسح على الجوربين أو الخفين مدة ثلاثة أيام بلياليهن، وأيضا له الفطر إذا سافر. بالنسبة لما ذكرتي في سؤالك من أن بعض الناس يقول لا يحق له ما دام أنه مسافر أن يقصر ويجمع حتى يصل إلى البلد الذي قصده، هذا كلام خطأ، هو الخطأ هذا الكلام وهو الغلط، وهذا لا شك بأنه قول على الله وعلى رسوله بغير علم، فعلى القائل أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج خرج صلى الظهر في المدينة أربع ركعات، وخرج إلى ذي الحليفة اللي يسمونها أبيار علي وصلى فيها العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم، ومسافر إلى مكة، وأبيار علي 13-14 كيلو عن المسجد النبوي تقريبا، فصلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم. مرشد من السعودية يقول: أنا أسكن في منطقة للدراسة تبعد عن سكني 80 كيلو متر، أجلس فيها 4 أيام، أرجع لمنطقتي أجلس فيها 3 أيام، كيف تكون صلاتي من حيث القصر، ولا أصلي صلاة كاملة؟ مرشد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن لديك إقامتين، إقامة هنا وإقامة هنا، إقامة الأصلية في بلدك والإقامة في محل الدراسة، ولذلك إذا وصلت إلى محل الدراسة لا تترخص برخص السفر، لكن إذا سافرت ما بين مدينتك إلى المدينة اللي فيها محل الدراسة أو رجعت في الطريق، نعم تترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر مثلا في رمضان لك ذلك، أما إذا وصلت البلد اللي أنت فيه خلاص تصلي صلاة مقيم. بارك الله فيك. أم محمد من البحرين تقول: أنا أصلي ركعتين السنة لصلاة الفجر، السؤال في أي ركعتين أقرأ سورة الإخلاص والكافرون؟ أم محمد من البحرين بارك الله فيك، طبعا أولا عندنا صلاة الفجر الفريضة غير النافلة، فقبل صلاة الفريضة في ركعتين سنة مؤكدة هي سنة الصبح اللي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها لا في حضر ولا في سفر، هذه هي اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، ثم تبدأ صلاة الفريضة اللي هي أعظم من صلاة النافلة، هذه السنة المؤكدة أعظم، هذه صلاة الفرض لازم تنوينها، صلاة الفرض هذه تقرأين الفاتحة وتطيلين القراءة بعد الفاتحة بما تيسر معك من القرآن، لأن الله تعالى سمى صلاة الفجر قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أم بدر من السعودية تقول: أنا يعني ولدت قبل 5 أشهر، استعملت منع الحمل بس ما زال الدم ينزل معي وما توقف يعني بعدما استعملت حبوب منع الحمل، أنا أصلي كيف أعمل في مثل هذه الحالة؟ أم بدر بارك الله فيك، اللي ظهر لي من سؤالك وإن كان السؤال فيه شوي يعني حاولت أني أنا أقرأ قراءة صحيحة، تقولين بأنك قبل 5 أشهر حصل منك ولادة وبعد ذلك استعملتي حبوب منع الحمل يعني رفع الدورة ولذلك أصبح الدم ينزل معك باستمرار، ما العمل؟ أخت الفاضلة بالنسبة لي أنت الآن انتهيت من قضية النفاس، الآن عندك مشكلة الاضطراب في دم الدورة الشهرية، فإذا كان الدم الذي ينزل فيه نفس مواصفات دم الدورة أسود ثخيل له رائحة كذلك ينزل سائل غير متجلط، فإذا زاد على 15 يوم تغتسلين، بعد 15 يوم تصلين، تغتسلين ثم تبدأين تصلين، وهكذا في كل شهر، هكذا في كل شهر، لأن المرأة تترك شطرة يعني صلاتها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الدم غير مواصفات دم الدورة، معنى مثل دم الرعاف مثل دم الجروح، هذا يسمى نفاس، هذا دم فساد وليس دم عادة وجبلة، وإنما دم فساد، هذا مثل الرعاف مثل الدم العادي، تتوضئين لكل صلاة وتصلين. بارك الله فيك، وأنصحك بترك يعني تناول حبوب منع الدورة ما دام أنها سببت لك مثل هذا الاضطراب. أبو محمد من إديالة العراق يقول: إذا انتقض الوضوء بسبب خروج الريح هل يجب الاستنجاء والوضوء أم الوضوء فقط؟ أبو محمد من إديالة العراق بارك الله فيك، بالنسبة لخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء، لأن الريح طاهرة شرعا، الريح طاهرة من حيث الجانب الشرعي، ولذلك لا يجب على من انتقض وضوءه بخروج الريح أن يستنجي، ما في داعي. الآن بعض الناس يعني يوقع نفسه في الحرج وقد عافاه الله عز وجل، انتقض وضوءه بخروج الريح يذهب فيستنجي في دورة المياه في المرحاض فقط، يستنجي فقط يعتقد بأن الريح نجس، وهذا غير صحيح، على هذا تنجست الملابس وهذا غير صحيح، ولذلك فقط تحتاج إلى الوضوء. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول: نذرت أصوم 10 أيام لكن ما حددت اليوم والتاريخ، هل يجب علي صيامهم قبل رمضان أم بعده؟ أمت الله بارك الله فيك من ليبيا، ما دمت أنك قد نذرت صيام 10 أيام مطلقا، فمتى ما وجدت الوقت بادر إلى الوفاء بالنذر، بادر إلى الوفاء بالنذر، وإذا استطعت أن تصومي هذه الأيام أفضل. أنت الآن في شهر شعبان، ممكن تصومين هذه الأيام قبل رمضان، لأن ذمتك الآن مشغولة بواجب من الواجبات، أنت اللي فرضتيه على نفسك، الله عز وجل ما أوجبه عليك، ولذلك أترك النذر. أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، النذر لا يرد شيء من قدر الله. بعض العلماء حرم النذر، حرمه، وجمهور العلماء يقولون مكروه، فما في داعي أنك تورطين نفسك بمثل هذه النذور. الآن يمكن يأتي رمضان ويذهب وتنسين، وذمتك مشغولة بهذا النذر، بادر إلى القضاء واتركي عنك النذر مستقبلا بارك الله فيك. روان من السعودية تقول: يا شيخ، هل يجوز ارتداء الحجاب مع كشف الوجه فقط، ويعني شيء من هذا القبيل؟ أختي روان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمسألة الحجاب للمرأة فريضة من الفرائض وشعيرة من الشعائر، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك الله جل وعلا أمر المؤمنات بالحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنات بالحجاب، والإجماع منعقد على ذلك. هذا من حيث الجملة. يبقى قضية الوجه، هل هو من يعني هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أم لا؟ في عندنا 3 أقوال. قول بأن الوجه ليس من العورة، يعني بمعنى يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ولهم في هذا أدلة كثيرة، المجال لا يسمح ببسطها. القول الثاني قالوا بأن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا قول قوي والأدلة يعني قوية جدا لأصحاب هذا القول. في قول ثالث يفرقون بين المرأة الجميلة والمرأة غير الجميلة، فيقولون بأنه يجب على الجميلة ولا يجب على المرأة غير الجميلة، لكن عموما متأمل في النصوص يجد بأن المرأة يجب عليها أن تعتني بحجابها وأن تتقي ربها، خاصة إذا كانت في بلد يعتمد أهل البلد تغطية الوجه مثلا، تلتزم بهذا بارك الله فيه. أما إذا كانت في بلد يعني الفتوى عليه بكشف الوجه، وهي لو أنها غطت وجهها أصبحت يعني في حالة مثلا يشار إليها ويلتفت إليها وتصبح شيء يعني ممكن مثل الشهرة، والبلد كله نساؤه ما يغطي، ممكن في هذه الحالة إذا خافت على نفسها أو خشيت مثلا أن يترتب مفسدة، ممكن في مثل هذه الحالة أن توافق يعني ما عليه الفتوى في البلد، بشرط أن تضيق يعني مسألة كشف الوجه. عندي الأخت أم عمر من العراق بارك الله فيها. أم عمر طبعا رسالتها طويلة، وأنا دائما أنبئ إخواني وأخواتي إلى الاختصار. طبعا أم عمر تقول: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت. قالت بأن زوجها توفي شهيدا، وكانت العلاقة بينهما طيبة، وكان يحبها حبا كبيرا. تقول: كنت دائما أسأله إن كان راضيا عني، كان يقول: ولم لا أرضى، أنت لم تقصري معي في شيء، إلا أنني كنت أحيانا أخاصمه على أشياء تافهة لا تستحق، ولكن لا أحتمل زعله، فكنت أراضي بعد يوم أو يومين بالكثير، كنت أجادل في كل شيء، أحاسب على كل شيء، كنت أحيانا في نفسي أقول: ليتني لم أتزوجه لأنه شكله لا يعجبني، في نفس الوقت أقول: أنا لا أستطيع أن أستغني عنه، أدعو من الله أن يحفظه، كانت تمر علينا أيام نعيش كحبيبين إلى آخر. طبعا هي الأخت الفاضلة تقول الآن بعد وفاة يعني زوجها، تقول: أفتقده كثيرا، أعيش في ضيم، لكن أدعو له كثيرا ليل نهار، وتسأل تقول يعني هل أنا أكون مقصرة في حق زوجي. أختي أم عمر بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له، ولا شك بأن ما ذكرتيه من الوصف في هذه الرسالة الطويلة يدل على أنكم ولله الحمد ممن يراقب الله عز وجل ويتقيه ويخشاه، والحمد لله ما يعني زوجك الآن بين يدي أرحم الراحمين، وزوجك واضح بأنه رجل نبيل ورجل يعني واضح أنه يعني يحمل أخلاق عظيمة جدا من حيث الصبر والتحمل والحلم، ويقابلك بالإحسان رغم ما ذكرتيه من المجادلة والمناكفة وشيء من هذا القبيل. عموما أخت الفاضلة، زوجك دفتر أغلق، زوجك الآن دفتر بوفاته انتهت آخر ورقة من أوراق أيام، الآن بين يدي أرحم الراحمين. أنت الآن استجلاب الماضي واستدعاء الماضي غلط، يعني من ناحية الألم والحزن والتفكير غلط. الآن شوفي ما الذي ينفع زوجك. اللي ينفع أولا الدعاء، وأنت ما شاء الله باذل الدعاء، تكثرين له من الدعاء، الصدقة، وتكثرين من الثناء عليه بين أولادك بين أهلك حتى يدعون له، فقط فقط. وأنت ما شاء الله اللهم بارك، يعني ذكرت الحديث الشريف يعني في مسألة حفظ الود والثناء على زوجك، وهذه نعمة من نعم الله أن وفقك لي يعني أن تهتدي لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيأخذ الفاضل أكثر من الدعاء من الصدقة، أيضا أكثر من ذكره والثناء عليه، وأي سلبية من سلبيات زوجك في حياتك حياتكما ادفنيها ولا تظهرينها أبدا، وإن شاء الله تلتقين به في جنات النعيم. نجود من اليمن تقول: ما حكم إذا صمت أمي مات بيني أصوم؟ نجود بارك الله فيك، طيعي أمك يا نجود بارك الله فيك. أكيد الوالدة شايفة بأنك ما تتحملين الصيام أو تلاحظ عليك شيء معين، لأن في الغالب أن الأم تفرح ببنتها إذا صامت، تفرح بعيالها إذا استقاموا وصاموا تفرح. فلما تأتي الأم تقول لها: لا ما تفعلين، أكيد في شيء، طيعي أمك بارك الله فيك. وإذا كان ما في شيء أقنعيها، قولي الوالدة أنا أحب أني أصوم، يعني الحمد لله ما دمت صغيرة وأنا إن شاء الله الأيام القادمة أتحمل صيام رمضان وشيء من هذا القبيل. أقنعيها وإن شاء الله تقتنع بارك الله فيك. أبو أحمد من اليمن يقول: في واحد من أصحابي يسأل يقول بأنه ساعد أناس وأخذ منهم مقابل، وبعد فترة من الزمن شعر في نفسه أنه أخذ بدون وجه حق، وإذا راح يستسمح منهم يحس أو يشعر بأن غير جيدة في حقه، للعلم فإنه لا يجد ما يرده إليه. أبو أحمد بارك الله فيك، يعني صاحبك هذا اللي أخذ أشياء يعتقد بأنه أخذها بغير وجه حق، ساعدهم فأخذ في المقابل وهو لا يستحق هذا الشيء، يجب عليه أن يرد هذه الأشياء إلى أصحابها، وهذا مما يجعل توبته صحيحة، لأن اللي أخذه عن طريق الغش والكذب والخداع، ولذلك لا بد أن يرد إليهم. تقول الآن: والله هو لا يستطيع يستسمحهم لأن مو بزين في حقه، يقولون هذا كذا، وما عنده قدرة مالية، عليه الآن كثرة الدعاء لهم: اللهم اغفر لي ولهم، اللهم يا رب ارزقهم رزق الطيب الحلال، اللهم ادفع عنهم البلاء، واللهم يا رب كذا، يكثر من الدعاء لهم. إذا دعا لنفسه دعا لهم. الأمر الثاني يحرص كلما جاءه شيء من المال ذهب به إليهم، حتى لو لم يخبرهم بأن هذا كذا، يقول هذه هدية هذه كذا، أو يسدد عنهم فاتورة كهرب، فاتورة تلفون هاتف مثلا، وشيء من هذا القبيل بارك الله فيك. إذا والله لقي الله وقد تاب إليه سبحانه وتعالى وعجز عن إرجاع الحق، إن شاء الله ربنا جل وعلا يغفر له. أم أيمن من اليمن أيضا تسأل تقول: ما حكم الوضوء؟ هل لازم يكون 3 مرات ولا عادي مرة ولا مرتين؟ أم أيمن من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، الوضوء الواجب فيه مرة واحدة، يعني غسل الوجه مرة واحدة هذا الواجب، غسل اليدين مرة واحدة هذا الواجب، الزيادة سنة لكن بشرط أن لا يزيد على 3، المرة الأولى والثانية والثالث. إذا زاد عن الثالثة وغسل رابعة وقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح معتدي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سيكون أقواما من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. والاعتداء في الطهور هو الزيادة على أكثر من 3 غسلات، فأنت إما تغسلي مرة واحدة، وإذا شعرت بأن العضو ما استوعب الماء ما استوعبه مرة ثانية أو ثالث، ويجوز تنوعين أيضا، الوجه مرة واحدة، اليدين مرتين، الرجلين 3 مرات، وهكذا. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: أنا كنت أجهل وما كنت أعرف إذا جتني الدورة الشهرية أني لازم أقضي الصلاة إذا دخل وقت الصلاة علي، ماذا أفعل الآن؟ أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، يعني أنا قبل قليل أجبت، ما أدري لعلك شاهدتيني، أن المرأة إذا نزلت عليها الدورة يحرم عليها الصوم والصلاة، أو تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الأمر الثاني اللي سألتي عنه أنت، تقولين كنت أجهل، يعني أنت مثلا طهرتي في وقت صلاة العصر، إذن يجب عليك صلاة العصر، تقولين ما كنت أصليها، الآن تقضينها. طهرتي في وقت العشاء، تقولين ما كنت أصليها، ما أصلي العشاء، الآن تصلينها بارك الله فيك. تقولي لي كيف؟ صلي ما شئت حتى تطمئنين وتصلين إلى ارتياح أنك ولله الحمد قضيت هذه الصلوات. شوف الآن مثلا من متى؟ من أول بلوغك مثلا وأنت تفعلين هذا الشيء، خلاص صلي مع كل صلاة صلاة مثلا. يعني الآن صليتي في الغالب المرأة يعني تتذكر في الغالب متى تطهر، يعني بعض النساء تعرف نفسها متى تطهر، في الليل إذا تصلين العشاء تقضينها باستمرار حتى تصلين إلى قناعة وراحة بأنك والله أديتي هذا. طبعا المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، إذن عليك صلاة واحدة، صلاة واحدة، تقول والله ما أدري في أي وقت، صلي الصلوات الخمس، هذه في ذمتك، لأن الصلوات هذه يعني ما تسقط بالتقادم بمثل هذه الحالة، بارك الله فيك. أم محمد من فلسطين تقول عندي بطاقة أو كرت هدايا بقيمة $100 جاءتني هدية، هل يجوز أن أبيعها بقيمة أقل من المبلغ الموجود فيها، يعني أبيعها ب80 أو 70؟ أختي أم محمد من فلسطين، إذا كانت جاءتك هدية، قسيمة هدية تحمل شراء، تحمل مبلغ يشترى فيه $100، حبيت أنك تبيعينها بأقل ما في شيء، لأنك أنت لم تحصلي عليه من خلال مثلا شراء أو بيع، وأيضا لم يكن مخصص لشراء نوع معين بالنسبة لك، يعني يقال لك ما تشترين إلا هذا. أما جاءتك هدية وممكن تبيعينها، يظهر لي بأنه ما في مانع. أبو يوسف من سوريا يقول أسكن في بيت للأجار لأنه ليس لدي القدرة على شراء منزل، أدخر بعض المال جمعته من راتبي، المبلغ قد يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، هل علي زكاة؟ أبو يوسف من سوريا بارك الله فيك وزادك الله من فضله وأغناك من خيره. نعم، أي مال يبلغ النصاب قابل للنماء تجب فيه الزكاة. أنت الآن تقول أنا مستأجر ما عندي ملك وتوفر من الراتب، الراتب هذا بارك الله فيك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال قابل للنماء، أنت لو شغلته في الأسهم، شغلته في التجارة، اشتغل وجاب لك أرباح، إذن يجب عليك أن تزكيه كل سنة، بارك الله فيك. أم عمر من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا ذهبت للحج وعمري 57 سنة في 2019 مع رفقة عائلة زوجي، عندما رجعت من الحج بدأت رجلي بالألم، أخذني ابني إلى مداوي يعالج بطريقة الكي بالسكين، كشف عن رجلي ثم سترني بستار وعالجني بالسكين، هل هذا حلال أم حرام؟ أختي الفاضلة أم عمر من الجزائر بارك الله فيك وتقبل الله حجك، أولا حجك مقبول وصحيح إن شاء الله، حجك صحيح ومقبول إن شاء الله، حجك صحيح ما له علاقة وإن شاء الله مقبول. الأمر الثاني، المرأة طبعا الأصل أن ما تكشف على الرجل، الطبيب ولا غير الطبيب، إلا لضرورة، فما دام أنك كنت تعانين وما في طبيبة وإنما يوجد طبيب أو يوجد رجل يعالج بالطريقة الكي، يمكن هذه اللي سألت عنها أو ذكرتيها الكي، وشاف رجلك ثم غطاك، ما عليك شيء ولله الحمد، القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. سارة من العراق تقول يا شيخ هل يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى فيقول يا رب يسر ولا تعسر، يعني كلمة لا تعسر أن الله لا يعسر، يعني هل يجوز هذا؟ أختي سارة بارك الله فيك من العراق، الجواب نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يقول اللهم يسر ولا تعسر، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو على الصفا إذا اعتمر أو حج، ومن جملة الدعاء اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، اللهم يسر ولا تعسر، جائز لأن الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله، ولذلك الإنسان له أن يدعو الله عز وجل بها، بارك الله فيك. الناجية من ليبيا تقول يعني نسأل عن العقيقة، هل يصح للشخص أن يعق عن نفسه لأنه في زمان ما كانوا يعني يعملون العقيقة عن الأولاد، تقول ما حكم ذلك؟ أختي ناجية بارك الله فيك، بالنسبة لي العقيقة هي حق للمولود على والده، ولذلك الوالد هو الذي يتولى ذبح العقيقة، وإذا كان الولد يعتقد بأن والده لم يعق عنه وكبر فإن من أهل العلم من يمنع، يقول لأن العقيقة تنتهي بالبلوغ، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن العقيقة باقية، إلى أن العقيقة باقية، ولذلك قالوا للأب أن يذبح حتى ولو بلغ الولد، وللولد أن يعق عن نفسه إذا اعتقد أن الوالد لم يعق عنه. عموما المسألة واسعة، تحبون تعقون عن أنفسكم ما في بأس، هذه الحمد لله صدقة من الصدقات. محمد العلي من لبنان يقول يعني أنا أحيانا يحصل بيني وبين زوجتي يعني معاشرة ولقاء، لكن يقول أعاني أشعر أن فيها نحس وما أستطيع أني أقترب من زوجتي، وزوجتي كذلك أيضا يحصل يعني عدم قدرة وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول حتى يقول أشعر بأن هناك كأن في نار في جسمي أو شيء، يسأل عن يريد نصيحة. أخوي محمد العلي من مقيم في لبنان بارك الله فيك، ليظهر بأن إذا كان ما عندكم مشاكل عضوية يظهر بأن المسألة روحية إن صح التعبير، فتحتاجون إلى الرقية الشرعية، تقرأ الفاتحة على نفسك وزوجتك تقرأ الفاتحة على نفسها، وكذلك تقرؤون القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتكررون هذا باستمرار، وتكثرون من الدعاء، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وممكن أن تأتي بسبع ورقات من السدر وتخلطها بالخلاط وتضعها في ماء ثم تقرأ في هذا الماء إذا أحببت، وتغتسل أنت وتغتسل زوجتك، وإن شاء الله متى ما إن حضر التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه وعدم الالتفات إلى غيره ستجد الشفاء العاجل بحول الله تعالى وقوته. هند من أمريكا تقول زارتنا أختي وأعطيناها فواكه مشكلة معلبة، ومن بينها بين الفواكه عنب، قالت إنه محرم لأن العنب اختمر مدة بين الماء ويكون خمرا. أختي هند من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للعنب يجوز أكله ويجوز شرب عصيره، وقول أختك بأن العنب بمجرد أن يكون مع الماء يكون خمر هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فاكهة العنب هذه من الفاكهة الطيبة فيأكل الإنسان العنب، وأما عصير العنب فيشربه ما دام أنه لم تضف إليه المواد التي تحوله إلى خمر، مثل الآن العصائر الموجودة في المتاجر وفي الدكاكين وفي المحلات وفي الأسواق، هذه مواد، هذه عصائر أضيفت إليها مواد حافظة ما تجعل المادة هذه تتخمر، فقولي لها يظهر عندها فهم مغلوط لمسألة عصير العنب كيف يتخمر، متى يكون خمر ومتى ما يكون خمر، فهميها هذا بارك الله فيك ورضي عنك. أم أمير من عمان تقول أنا متزوجة من رجل طيب وشهم فيه 99 حسنة، إلا أن عنده سيئة واحدة وهي شرب الخمر، ما حكم ذلك رغم أنني دائما أناصحه؟ أم أمير بارك الله فيك وتشكرين على مثل هذا الطرح وهذا العقل، واضح بأنك امرأة عاقلة ولله الحمد، ذكرتي الحسنات وأشرت إلى سيئة، يعني اللهم بارك، زوجك واضح بأنه رجل فيه خير كثير وذكرتي شهامته وذكرتي كذا فيه سيئة، لما ينظر الإنسان إلى الحسنات تتقزم السيئات، لكن لما ينظر الإنسان إلى السيئة هذه الواحدة فقط تندفن الحسنات سبحان الله. ولذلك أخت الفاضلة زوجك عنده أصل الخير واضح، وإن شاء الله بيترك الخمر، اصبري عليه، أكثري له من النصيحة، قولي له مثلك ها وأمثالك غريب جدا يعاقر الخمرة، أنت رجل عندك ما شاء الله حسنات وأعمال صالحات وطيب ورجل طيب وشهم ونبيل وكريم، مثلك ما ينبغي أن يتلطخ بمثل هذه القاذورات، قولي له الكلام هذا. إحنا بعض الناس أختي الفاضلة ينفع فيه الجانب تجي هزة عنيفة شوي، خاصة إذا كان يعني من قوم يعتنون بالعادات أو يعني يلتفت إلى هذه المسائل، يحتاج منك تهزين هزة عنيفة. كل اللي مثلك ما يصلح له، مثلك يعني مفترض يبقى في هذا النبل. يعني كثير من العرب في الجاهلية حرم الخمر على أنفسهم، لماذا؟ قالوا لأن الخمر تجعل الإنسان مثل البهيمة، يغيب عقله. أبو بكر الصديق ما شرب الخمر، عثمان ما شرب الخمر، علي ما شرب الخمر، كثير من الصحابة، كثير من العرب، كثيرا كانوا يحرمون الخمر. قال ما يمكن أن نرضي أجسادنا بتغيب عقولنا، لأن المخمور ما يفرق بين أمه وزوجته، ما يفرق بين التمرة والبعرة، ما يفرق بين النجاسة والطهارة، ولذلك حرموها على أنفسهم. حتى اشتهر عن عثمان بأنه قال الخمر أم الخبائث، ولذلك الخمر أم الخبائث ومفتاح الجرائم والجرائر، هذه الخمرة. فعموما اصبري عليه، وجزاك الله خير لما نظرت إلى الحسنات، وإن شاء الله بإذن الله تفرحين به وقد تاب من الخمر. أم خالد من عجمان تقول هل يجوز إزالة الكرش لأم لستة أطفال ولدتهم بعمليات قيصرية وسببت لديها ترهل في منطقة البطن، راحت إلى أكثر من دكتور أخبروها بأنه حتى لو ضعفت وصغرت بطنها سيبقى الجلد مترهل لا بد من قصه، وهذا الموضوع تقول يعني متعبني ومأرقني وشيء من هذا القبيل. أم خالد بارك الله فيك، نعم يجوز للمرأة أن تجري عملية لإزالة الكرش ولإزالة الترهلات وإعادة وضع البطن إلى شكلها الطبيعي، خاصة وأنها يعني جابت أولاد عن طريق عمليات قيصرية وعانت معاناة شديدة، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، بشرط واحد أن تقوم لجنة طبية وتثبت لك بأن ما في ضرر عليك وما في أي مشكلة عليك. فإذا استخرجت تقرير من لجنة طبية على أن العملية هذه سليمة بإذن الله وما يحصل عليك ضرر، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أبو يوسف الشامسي من الإمارات يسأل يقول ما حكم نقل الأجنة في الإبل، يعني من ناقة إلى نياق، عدة نياق يقول، والسبب حتى يتم الحصول على نفس السلالة للفحل. أبو يوسف الشامسي بارك الله فيك من الإمارات، يجوز نقل الأجنة من ناقة إلى ناقة حتى تتكاثر هذه السلالة الطيبة اللي قصدها الإنسان، ما في بأس، يجوز نقل، لأن الأحكام الحيوانات من حيث مثلا زراعة البويضة في هنا أو نقل أجنة هنا أو شيء، هذا يختلف عن جنس البشر. فالنساء الآدميات يحرم، لكن جنس البشر يجوز، عفوا جنس الحيوانات يجوز، جنس النياق مثلا أو البقر مثلا، في سلالة من الإبل يحب بعض الناس أنها يعني تستمر، خاصة ثمينة وغالية، فيلقحون يعني في رحم الناقة هنا وفي رحم الناقة، يجوز ولله الحمد والأمر في هذا واسع يا أبو يوسف. رشيدة من إيطاليا تقول ابنتي لديها 3 أبناء وابن صغير لديه 40 يوم وكان مريض في المستشفى، حملت بتوأم وخاصمت عليها وغضبت عليها والآن أنا نادمة على ذلك، هل علي ذنب؟ رشيدة بارك الله فيك، نعم عليك ذنب، عليك ذنب، كيف تخاصمين ابنتك في أمر ليس بيدها؟ هذا بيد الله عز وجل، الله هو الذي رزقها، وما تدري الخير وين، لعل التوأم والولد اللي في المستشفى سبب من أسباب رزقها وسعادتها في الدنيا وسبب من أسباب دخولها الجنة. عموما أخت الفاضلة، ما دام ابنتك راضية بهذا ومقتنعة وراغبة في هذا، ليس لك الحق أنت تشكرين كأم، تشوفين بنتك تعاني وعندها ولد مريض في المستشفى وشيء، لكن ليس لك الحق أن تعترضي على ما قدر الله وقضى. عموما يعني ما في بأس أنك تعتذرين منها، تقول والله أنا خايفة عليك، لكن اتركيها وما تشاء، بارك الله فيك. أم عبد العزيز من تركيا تقول يعني تزوجت، تقول زوجها يعني للأسف تقول اكتشفت بأنه يعني يخونها عن طريق المحمول، ورأيت هذا بعيني وما أحد حكى لي، ويعني ذكرت قصة طويلة. يا أختي الفاضلة أم عبد العزيز، يعني بالنسبة للمرأة إذا اكتشفت أن زوجها يخونها كما ذكرت يعني من خلال الاتصال بالنساء من المحمول، تنصحه وتذكره بالله وتخوفه بالله وتقول له بأن هذا لا ترضاه علي فكيف ترضاه على نفسك، هذا لا ترضاه لبناتك فكيف ترضاه لنفسك، وقولي له ما الذي تحتاجه، ما الذي ينقصك. حاولي أختي الفاضلة، قد يكون عندك أنت إهمال، قد يكون عندك نقص مثلا جعل هذا الزوج يذهب به الشيطان إلى مثل هذه المراتع الوخيمة والطرق السيئة. وخاطبي قليل ما تدري أنت متى تلقى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه. فهل ترضى أن تبعث يوم القيامة وأنت عاصي الله عز وجل؟ ذكري وخوفي بالله. والمؤمن اعتقد اللي يعني عنده إيمان لما يذكر بمثل هذا الكلام يتذكر ويتعظ ويعتبر بحول الله تعالى وقوته. أبو بكر داود حسين من تشاد بارك الله فيه يقول بعض المدرسين عندنا يحصلون على تصريح من الدولة لمدة 3 سنوات من أجل تحضير شهادة الماجستير، فهو يغتنم الفرصة ويعمل عكس ذلك، وخلال تلك الفترة يتقاضى راتب، وهذا يعتبر نقض العهد. ما حكم الراتب الذي يتلقاه خلال تلك السنوات 3؟ أبو بكر داود من تشاد بارك الله فيك، بالنسبة لي السؤال الذي طرحته واضح بأن يعني هؤلاء المعلمين الذين أتاحت لهم الدولة مواصلة دراساتهم العليا وتصرف لهم راتب لمدة 3 سنوات أنهم خالفوا العهد، ولذلك ما يتقاضونه حرام، ما يتقاضونه حرام. وربنا جل وعلا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ويقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك هذا صفة من صفات النفاق والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يغدر أو أن يخون أو أن لا يفي بالعهد. فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يقول أحدهم والله هذه أموال دولة. بعض الناس يقول لك يا أخي هذه أموال دولة، ما الذي أباح لك أموال الدولة، ما الذي أحل لك أموال الدولة؟ هذا حرام ولا يجوز. وعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يلتزموا العقد اللي بينهم بين الوزارة أو الجهة التي ابتعثتهم 3 سنوات بعثتهم وتصرف عليهم أموال ورواتب لأجل أن يدرسوا الماجستير كما ذكرت ويعودوا، أصبحوا الآن يخادعون. هذا غش وحرام ولا يجوز. ابتهال من السودان تقول ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟ ابتهال بارك الله فيك، المسلم مطالب بأن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأئمة الأربعة وفقهاء المذاهب الأربعة كلهم على تحريم المعازف، ولذلك هذا من المحرمات. والنصوص في القرآن والسنة جاءت بتحريم المعازف، جاءت بتحريم المعازف. أما الشعر فهو كلام كما قال الشافعي، حسن وحسن وقبيح وقبيح، وأي شعر يعني كان مصحوبا بشيء من المعازف فإنه محرم كما نص على ذلك الأئمة الأربعة. أبو محمد من السعودية يسأل يقول هل في صلاة الجمعة سنة قبلية وسنة بعدية؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية، والسنة البعدية إذا كانت في المسجد يصليها 4 ركعات، وإذا كان يصليها في البيت فيصليها 2 ركعات بارك الله فيك. أما قبل الجمعة فهذه سنة مطلقة، يصلي ما شاء إلى أن يخرج الإمام. أحمد مقيم في بلجيكا يقول عندي الخطيبة في أسبانيا، عندما أتكلم معها أشعر بنزول شيء من المني الرقيق، هل يجب علي أن أغتسل؟ أحمد مقيم في بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة لما ينزل منك هذا لا يسمى منيا وإنما يسمى مذيا، وهذا له حكم البول، نجس تغسل يعني المحل وما نزل عليه وتتوضأ. أما إذا خرج دفقا بلذة فهذا هو المني، يجب عليك أن تغتسل، ولذلك لا بد أن تفرغ. فالمذي هو الذي يخرج حينما يتفكر الإنسان أو يتحدث مع زوجته وهو بعيد عنها مثلا، أو يحصل مقدمات فينزل منه السائل الأبيض الشفاف، هذا مذي نجس فيه الوضوء مثل ما كان لعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأرسلت المقداد بن الأسود الكندي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ. أما إذا خرج دفقا بلذة الذي يحصل بعده كسل إكسال هذا المني يجب فيه الغسل. بارك الله فيك. سارة إبراهيم من الإمارات تقول عند الوضوء في حالة وجود جبيرة هل يكون المسح عليها مرة واحدة أو ثلاث؟ وكذلك في الغسل هل يكفي المسح عليها مرة واحدة؟ سارة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للجبيرة تمسح مرة واحدة لكن تعمم، يعني أفترض الجبيرة هنا تمسحين بهذه الطريقة يعني كاملة كاملة. وعندنا قاعدة كل شيء ممسوح في أبواب الطهارة مرة واحدة، كل شيء ممسوح في أبواب الطهارة مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، مسح الخفين والجوربين مرة واحدة، مسح الجبيرة مرة واحدة، التيمم مسح مرة واحدة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أسامة من إيطاليا تقول أنا مصابة بمرض نادر ومزمن في الغدد النخامية والدرقية والكظرية، الأطباء يقولون لا يجب علي صوم رمضان لأن الغدة الكظرية لا تفرز الكورتيزون والجسم يحتاج إليه، والذي أعوضه بأخذه بعقاقير في الصباح وبعد الظهر، مع العلم أن الأطباء غير مسلمين ولم أستطع إيجاد طبيب مسلم مختص. تسأل تقول ما هل علي الصيام؟ أختي مسامة من إيطاليا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله، ما عليك الصيام، أنت عندك مشكلة في الغدد بهذا الحجم وبهذه الطريقة وتحتاجين إلى عقاقير وأدوية، أنت لا صوم عليك وإنما تطعمين بارك الله فيك عن كل يوم من أيام رمضان تطعمين مسكين. إذا والله حالتك تقول لي لا أنا عندي القدرة والاستعداد على الصوم وجربت هذا وما وجدت ولله الحمد تعب ولا شيء، صوم بارك الله فيك صوم. تقول لي لا والله أنا أشعر بتعب، أشعر بمضاعفات لأن عندك الغدد هذه تحتاج إلى أدوية حتى تفرز الكورتيزون وكذا، لا ما تصومين بارك الله فيك وتنتقلين إلى الإطعام. أبو ليث من دبي يقول العمة أعطت الوالد مبلغ دين ليشتري أرض قبل 40 سنة، بعد 35 سنة أراد الوالد إرجاع الدين، رفضت العمة وقالت الأرض لي وقد أعطيته المبلغ ليشتري الأرض لي، ملكية الأرض باسم الوالد، الوالد توفي قبل 2 سنين، قبل الوفاة سجل الأرض باسم الوالدة، الآن واقعين في مشكلة مع العمة والعائلة، ما الحل؟ جزاك الله خيرا. أبو ليث بارك الله فيك، هذه لا تحتاج إلى جواب، الأرض للعمة وكون الوالد سجلها باسم زوجته لا يحل له، أبرئوا ذمة والدكم، الجواب على قدر السؤال اللي سألته، عمتك أعطت والدك مبلغ أو أخذ منها قرض اشترى أرض، قالت لا الأرض في مقابل هذا القرض، خلاص أنا أريد الأرض وافق ويعني رضي بهذا، الآن الأرض ترجع لي العمة بارك الله فيك. براء من موريتانيا تقول هل الكلام في أعراض الناس اللي يفعلون السحر حلال أم حرام؟ براء بارك الله فيكم من موريتانيا، إذا كان والله هناك أناس يمارسون السحر ويتعاطون السحر ويضرون الناس الكلام فيهم واجب، التحذير منهم واجب، التشهير بهم واجب، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله جل وعلا يقول ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا ترك الناس هؤلاء السحرة والساحرات يمارسون السحر ويتعاطونه ولا يحذرون الناس منهم أكيد سيقع ضحايا لهؤلاء المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك واجب على المجتمع جميعا أن يحذر من هؤلاء السحرة وأن يرفع أمرهم إلى السلطات المختصة، ويجب على الخطبة أن ينبه الناس على حرمة السحر وعلى حرمة الذهاب إلى السحرة، وأن هؤلاء السحرة هم رسل إبليس، هم سفراء الشيطان، هؤلاء يضلون الناس، والله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، السحر بعد الشرك بالله عز وجل، تحذير من هؤلاء واجب، بارك الله فيكم. أمة الله من أمريكا تقول: أسأل عن صديقة مسلمة تزوجت من شخص أمريكي غير مسلم، عندها 3 بنات أصغرهن تبلغ من العمر 28 سنة، يتبعن ديانة أبوهم لأن الزوجة كانت تخاف من زوجها كثيرا وليس عندها قوة على زوجها ولا مصدر للعيش. الآن 2 من بناتها أصبن بالسرطان، الأم في حيرة من أمرها على بناتها وعلى دينهن، ماذا عساها أن تفعل؟ أمة الله من أمريكا بارك الله فيك، طبعا بإجماع العلماء على حرمة زواج المسلم من غير المسلم، بإجماع العلماء على حرمة زواج المسلم من غير المسلم، فالمرأة هذه واقعة في مصيبة يعني. الأمر الثاني، إذا كانت تجهل نسأل الله جل وعلا أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها. المسألة الأخرى، الشريعة لما حرمت زواج المسلمة من غير المسلم لهذا من المقاصد هذا، أن تحافظ على دينها، تحافظ على دين أولادها، لأن الأولاد تبع الوالد. الآن عندها بنات على غير الإسلام، الآن خاصة المرأة واضح أنها كبيرة لأن أولادها كبار، أصغر يعني بنت كما ذكرتي عمرها في العشرينات، في آخر العشرينات، الآن تجتهد على بناتها بدعوتهن إلى الإسلام، تدعوهن إلى الإسلام. البنات الآن أصبن بالسرطان، إذن تدعوهن إلى الإسلام، تبين لهم يعني أن هذا هو الدين الحق، وتتلطف معهم وتحاول أن تحرص، ولعل هذا إن شاء الله إذا أسلمنا يكون سبب من أسباب التكفير عن الخطيئة والذنب اللي وقعت فيه بزواجها من غير مسلم. عباس الجاف من بريطانيا يقول: أنا أقوم يوميا بالصلاة على النبي 1000 مرة، سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة إلى آخره. يقول يعني هل هذا مشروع، بدعة غير بدعة؟ عباس بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا ووفقك لكل خير، هذا جميل وعمل صالح، لكن ألا أدلك على ما هو أفضل؟ ها، الأفضل بارك الله فيك، عندنا أذكار مقيدة، أذكار الصباح، أذكار المساء، هذه مهم، وهذه الحمد لله فيها 100 تسبيحة، فيها 100 استغفار أيضا، احرص عليها بارك الله فيك، احفظ أذكار الصباح، احفظ أذكار المساء. الأمر الثاني، الذكر المطلق لا تقيده بعدد، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني يحتاج أن نقول 1000 مرة أو 100 مرة، لأن نحتاج إلى دليل. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، فإذا عندك مثلا ما يسمى السبحة الإلكترونية، اليوم سبحت صليت على النبي 100 مرة، بكرة خليه 101، بعدها خليه 95، حتى لا تدخل في قضية التوظيف بالعدد، وخليها اليوم بعدها 1000 مرة سبحان الله مثلا. طبعا أنا أتكلم على غير الذكر المقيد، فأنت في عمل صالح بارك الله فيك، لكن يعني الجزم على عدد معين بحيث تجعله سنة لك، لا، نقول لك لا، اذكر الله كما يعني بالقدر اللي تستطيع، بالقدر اللي تستطيع، وحاول أنك بالنسبة للذكر المطلق لا تقيد بعدد، وإنما اذكر الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفقك الله يا عباس وبارك الله فيك. طبعا انتهى وقت البرنامج، الأسئلة والله ما انتهت وكثيرة جدا، يعني قريب من 4000 سؤال الآن. عموما إخواني، سؤال واحد يكون مختصر، ذكر الاسم أو الكنية والبلد أيضا، وأنا لا أقبل أي سؤال يأتي سواء مرئي فيديو أو صوتي، وإنما كتابي مع هذه الشروط والصبر علينا. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.